الحادية عشر مساء في طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، السلام عليكم أعزائي المستمعين ورحمة الله وبركاته. حصاد المساء يصحبكم في خالد العبدالله، وأبدأه بالعناوين الرئيسية. طيران الاحتلال الصهيوني يشن عدة غارات على مناطق متفارقة في قطاع غزة تسفر عن ارتقاء عشرة شهداء وإصابة آخرين. إصابة أربعة جنود صهاينة بجروح متفاوتة في عملية فدائية مزدوجة في محيط مستوطنة حوم الشمالية الضفة الغربية. وقوات الاحتلال تعتدي على المصلين بالضرب عند أبواب المسجد الأقصى وتمنعهم من أداء صلاة الجمعة. وإلى التفاصيل، أهلا بكم. شدد المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية الإيرانية ناصر كنعاني على أن يوم المرأة العالمي هذا العام يتعلق بالنساء والأمهات والفتيات الفلسطينيات الأبرياء الشجعان، ويجب أن يتحول هذا اليوم إلى فرصة للإدانة العالمية للكيان الصهيوني الوحشي. وصرح كنعاني أن طرد كيان الصهيوني الغاصب من لجنة المرأة التابعة للأمم المتحدة بسبب قتل آلاف النساء وارتكابه جرائم ضد الإنسانية والتجويع المنظم للسكان المدنيين وخاصة النساء والأطفال. يحتفل العالم بأسره باليوم العالمي للمرأة في قطاع غزة المنكوب. تفوز المرأة الفلسطينية بصمودها الأسطوري أمام ماكينة القتل والتدمير الصهيونية مع مرور أكثر من خمسة أشهر على حرب الإبادة الصهيونية ضد القطاع. فحسب الإحصائيات فإن نحو ثلث الشهداء والجرحى في غزة من النساء، وعدد كبير منهن مفقودات وأكثر من نصف مليون منهن نازحات. كما تعيش المرأة في غزة وسط ظروف قاسية جدا، لا سيما على مستوى الجوع والولادة والمرض. للمزيد من التفاصيل إليكم هذا التقرير.
يحتفل العالم بأسره باليوم العالمي للمرأة وفي قطاع غزة المنكوب المحاصر في جنوب غرب أرض فلسطين المحتلة. تفوز المرأة بقصب السبق بصمودها الأسطوري أمام ماكينة القتل والتدمير الإسرائيلية مع مرور أكثر من خمسة أشهر على حرب الإبادة الإسرائيلية على قطاع غزة. المكتب الإعلامي الحكومي في قطاع غزة أعلن استشهاد أكثر من 8900 امرأة وإصابة أكثر من 23,000 بجروح، في حين هناك 2,100 امرأة مفقودة مصيرها مجهول وأكثر من نصف مليون نازحة، بينما يعيش من بقي من النساء في ظروف قاسية ومرعبة فرضها الكيان المدان بارتكاب المجازر وحرب إبادة.
انتقلت ابنتي جميلتي ابنتي الناعمة إلى رحمة الله، نقص كالسيوم وبوتاسيوم، الحمد لله رب العالمين.
كما كشف المكتب أن الحرب الإسرائيلية الوحشية ضد القطاع الفلسطيني نتج عنها حتى الآن وجود 60,000 سيدة حامل تعيش حياة قاسية وبالغة الصعوبة، تفقد خلالها أبسط متطلبات الرعاية الصحية والطبية، منهن المئات اللواتي فقدن أبناءهن أو مواليدهن أو أجنتهن الذين في أحشائهن نتيجة القصف والخوف والقتل الإسرائيلي.
راح قلبي.
وفي يومهن العالمي نساء غزة وجهن نداء استغاثة للعالم من قلب المجزرة بأن نساء فلسطين يفتقرن لأدنى أساسيات الحياة ويتعرضن للذبح والقتل الممنهج على الهواء مباشرة، وعدد كبير منهن مصابات ومعتقلات لدى الاحتلال في ظروف غير إنسانية، ولم يجدن مكانا آمنا في جميع أنحاء القطاع. وطالبنا الدول والمنظمات الدولية بتطبيق شعاراتها الداعمة للمرأة والمناصرة لها والعمل الفوري والجاد لوقف الحرب الإسرائيلية غير الأخلاقية على قطاع غزة كخطوة أولى نحو استرجاع الحد الأدنى من مقومات الحياة البشرية.
واصل طيران الاحتلال الصهيوني لليوم 54 بعد 100 على التوالي عدوانه الغاشم على غزة عبر شن عدة غارات وحشية على مناطق متفرقة بالقطاع راح ضحيتها عشرات الشهداء والجرحى. وأعلنت وزارة الصحة في غزة أن الاحتلال ارتكب 9 مجازر ضد العائلات في القطاع خلال 24 ساعة الماضية راح ضحيتها 83 شهيدا و 142 شريحا. وقالت الوزارة أن عددا من الضحايا لا يزالون تحت أنقاض المباني وفي الطرقات ويمنع جيش الاحتلال الوصول إليهم. هذا وأطلقت مدفعية الاحتلال عدة قذائف باتجاه خيام النازحين في المواصي بمدينة رفح ما أدى لإصابة 9 نازحين. حول آخر التطورات الميدانية والمجازر التي يرتكبها الكيان الصهيوني على غزة نستمع لهذا التقرير.
هو اليوم 54 بعد 100 من العدوان على غزة وشيء لم يتغير في المشهد، مجازر وانتهاكات ومزيد من مآسي الجوع والحرمان. وزارة الصحة في غزة أعلنت أن الاحتلال الإسرائيلي ارتكب 9 مجازر ضد العائلات في القطاع خلال الساعات 24 الماضية راح ضحيتها 83 شهيدا و 142 جريحا.
وقعت علي الحيطة بالأمازع وصوت الزلمة جاب شاكوش كسر الحيطة وطارنا ودينا المستشفى.
ولم تخلو ساعات ما بعد الإعلان عن اعتداءات إسرائيلية متمادية حيث شنت طائرات الاحتلال سلسلة غارات كثيفة على مدينتي رفح وخان يونس جنوبي القطاع، كما قصفت مناطق متفرقة من جباليا وبتلاهيا في الشمال ما أدى إلى استشهاد وجرح عدد من الفلسطينيين بينهم أطفال نتيجة قصف منزلهما غرب مدينة رفح. كما استشهد 9 فلسطينيين في دير البلح بينهم أطفال ونساء وأصيب أيضا آخرون في حي الزيتون. ولا يزال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات لأن قوات الاحتلال تمنع وصول طواقم الإسعاف والدفاع المدني إليهم. وفي هذا السياق أعلنت وزارة الصحة في غزة بلوغ عدد الشهداء منذ بدء العدوان 30,878 فلسطينيا والمصابين 72,402 آخرين، 72% من الضحايا من الأطفال والنساء، إلى جانب تهجير 2 مليون نسمة وتدمير واسع جدا في المنازل والبنى التحتية طال أكثر من 60% من المباني، مع حصار مشدد وأزمة إنسانية خانقة ومجاعة غير مسبوقة. وذكرت مصادر فلسطينية أن 6 شهداء ارتقوا وأصيب عدد آخر بجروح نتيجة إسقاط طائرات مدنية مساعدات على رؤوس ومنازل الأهالي شمالية غرب غزة.
أكد الدفاع المدني في غزة ارتقاء 5 شهداء وعدد من الإصابات نتيجة إسقاط طائرات مدنية لمساعدات بشكل خاطئ، كما أفادت مصادر محلية وإعلامية فلسطينية في قطاع غزة باستشهاد 5 مواطنين وإصابة عدد آخر من المواطنين نتيجة سقوط صناديق مساعدات إنسانية عليهم بعد إنزالها جوا. وأشار الناشطون إلى أن صناديق المساعدات نزلت من الجو بشكل سريع جدا وبعضها لم تفتح مظلتها وسقطت بعضها على مواطنين تجمع للحصول على مساعدات، الأمر الذي أدى لاستشهاد عدد منهم وإصابة آخرين بجروح. اعترف جيش الاحتلال الصهيوني بإطلاق النار على الفلسطينيين خلال ما عرف بمجزرة الطحين في شمال قطاع غزة مدعيا أنه استهدف مشتبه بهم اقتربوا من مواقعه. للمزيد من التفاصيل نستمع معا لهذا التقرير.
مجزرة الطحين، هكذا باتت تعرف جريمة الاحتلال الإسرائيلي بحق المدنيين الفلسطينيين في حي الرشيد عند دوار النابلسي شمالي قطاع غزة، أكثر من 115 شهيدا وأكثر من 760 جريحا معظمهم حالتهم حرجة، سقطوا ومنهم من استشهد فيما بعد. جيش الاحتلال الإسرائيلي قال إنه أجرى مراجعة لما حدث واعترف بقيام جنوده بإطلاق النار في المنطقة، لكنه زعم أن الجنود قاموا باستهداف من أسماهم بالمشتبه بهم كانوا قد اقتربوا من قوات قريبة وشكلوا تهديدا لها. وزعم جيش الاحتلال أن السكان قاموا بنهب ما تحمله الشاحنات، ولحق ببعضهم أذى كبير جراء التدافع ودهس الشاحنات. وادعى أن عشرات من سكان غزة اقتربوا من مسافة أمتار قليلة من قوات جيش الاحتلال، وشكلوا بذلك تهديدا حقيقيا على القوة المتواجدة في المكان. وفي هذه المرحلة قامت القوات بإطلاق نار وصفته بالدقيق لإبعادهم. المشاهد التي ظهرت بعد المجزرة تثبت أن مزاعم الاحتلال جميعها كاذبة، وأن ما حصل هو جريمة كاملة الأركان بحق المدنيين في قطاع غزة، وخصوصا أن جيش الاحتلال بث مشاهد من الجو توثق ما حدث. وفي هذه المشاهد لا يظهر أبدا أن التزاحم والتجمهر أديا لسقوط الشهداء والجرحى، والمشاهد أيضا لا تظهر اقتراب المدنيين من جيش الاحتلال. حركة حماس أعلنت رفضها نتائج التحقيق الصوري والتضليلي الذي قدمه جيش الاحتلال الإسرائيلي حول مجزرة دوار النابلسي، وأضافت أن هذا التحقيق الكاذب والمخادع يتجاوز الحقائق الدامغة، والتي وثقت تعرض الفلسطينيين لإطلاق النار المباشر على الأجزاء العلوية للجسم بقصد القتل الفوري، وهو ما تبين من معاينة أجساد الشهداء، إضافة لغيرها من الشواهد التي تؤكد تعرضهم لنيران الجنود والدبابات بشكل متعمد. أما وزارة الخارجية الفلسطينية فقد أكدت رفضها لتحقيقات جيش الاحتلال المزعومة، وأضافت أن هذه التحقيقات شكلية، والهدف منها تبرئة جيش الاحتلال وطمس الأدلة، وهو ما اعتدنا عليه سابقا.
أفادت مصادر خبرية في قطاع غزة بأن كتائب القسام استهدفت قوة صهيونية راجلة من 8 جنود في منطقة خان يونس، وأوقعتهم جميعا بين قتيل وجريح. وأضافت أن كتائب القسام قنصت ضابطا صهيونيا في مناطق التوغل والقتال في شرقي بيت حانون. ومن جانبها أعلنت كتائب شهداء الأقصى أن مقاتليها خاضوا قتالا عنيفا مع الجنود الصهاينة في محيط مدينة حمد السكنية غربي خان يونس. قالت وسائل إعلام أن 4 جنود صهاينة أصيبوا اليوم بجروح متفاوتة في عملية مزدوجة في محيط مستوطنة حوم الشمالية الضفة الغربية، في حين اغتالت قوات الاحتلال مقاوما غرب جنين. وأضافت أن العملية التي نفذها فلسطينيان وقعت بين نابلس وجنين أسفرت عن إصابة 4 جنود، نقل 2 منهم بمروحية عسكرية للمستشفى. وفي التفاصيل أفادت القناة 12 الصهيونية بأن العملية شملت إطلاق نار على موقع عسكري وتفجير عبوة ناسفة لحظة تجمع الجنود، بينما ذكرت الهيئة للبث الصهيونية أن مسلحين فلسطينيين أطلقا النار على موقع للجيش في مستوطنة حومش وانسحبا من المكان. اعتدت قوات الاحتلال الصهيوني على المصلين بالضرب والتنكيل عند باب الأسباط أحد أبواب المسجد الأقصى المبارك، ومنعتهم من دخول المسجد لأداء الصلاة، واعتقلت 2 منهم بعد الاعتداء عليهما بالضرب المبرح لمنعهما من الدخول للأقصى، واقتدتهما إلى مركز القشطة بالبلدة القديمة بالتزامن مع نصب حواجز عسكرية. وأدى مجموعة من الشبان صلاة الجمعة في حي رأس العمود المجاور للبلدة القديمة بسبب منعهم من الوصول إلى المسجد الأقصى. وكانت قوات الاحتلال قد كثفت من تواجدها منذ ساعات الصباح عند مدخل البلدة القديمة من القدس بما فيها المسجد الأقصى ومحيط أبوابه، وحول القيود التي يفرضها الاحتلال على المصلين لدخولهم إلى المسجد الأقصى المبارك. تابعوا هذا التقرير.
لم يختلف شيء، فالقيود ما زالت مفروضة على دخول المصلين، وما يحصل هو تنفيذ لقرار وزير الأمن الداخلي المتطرف بن جفير القاضي بتقييد دخول المصلين من القدس المحتلة والداخل الفلسطيني، والسماح فقط لمن هم فوق 50 عام أو أكثر.
واليوم يعني احنا جينا على أساس انه في تسهيلات والوضع مفتوح وماشي، وانا عمري 51 سنة يعني اليوم، بقول لهم انا ساكن جوا وعنوان البلد القديمه وحاره السعديه، وبعطيه بالهويه، بدي بقول لي بدي الجزء الثاني تبع الهويه، بقول له طب الجزء الثاني مش موجود، هاي خد افحص عليكم، فيش فحص، تفكرش انه هو اليوم 7 اكتوبر وبلش يدفع.
سياسه التضليل والمراوغه هي المعتمده لدى الاحتلال الاسرائيلي، فهو يعلن عن رفع القيود المفروضه على المسجد الاقصى المبارك، ومن ناحيه اخرى يغلق الطرقات ويعتدي على المصلين والمرابطين ويمنعهم من اداء الصلاه، غير مكترث لكل المطالبات بضمان حريه العباده.
الواقع على الأرض يختلف تماما عما تعلنه سلطات الاحتلال، ويبدو أن ما نشهده هذا اليوم من مضايقات وقيود على دخول المصلين للمسجد الأقصى هي بروفة لما يمكن أن يحدث، وعلى نحو أكثر خطورة في خلال شهر رمضان المبارك.
وعشية شهر رمضان المبارك تم نشر أكثر من 10,000 شرطي بالبلدة القديمة من القدس المحتلة ومحيطها وحول أبواب المسجد الأقصى المبارك، ونشر المئات من الحواجز الشرطية.
كل ما يحدث هنا بالقدس وتحديدا حول ومحيط المسجد الأقصى المبارك والبلدة القديمة ينفي تماما أكاذيب وتصريحات المستوى السياسي والأمني بأن هناك حرية بالعبادة، فالحواجز انتشرت أكثر مما سبق، إضافة لآلاف من عناصر الشرطة الذين يقيدون المصلين.
شنت قوات الاحتلال الصهيوني فجر اليوم حملات دهم وتفتيش في أنحاء متفرقة بالضفة الغربية المحتلة، اعتقلت خلالها عدد من المواطنين وسط مواجهات في بعض المناطق. واقتحمت قوات الاحتلال عددا من البلدات الجنوبية محافظة نابلس ودهمت عدة منازل وفتشتها، كما اقتحم الاحتلال بلدة عزون شرق قلقيلية حيث اندلعت مواجهات عنيفة بينه وبين الشبان. وأفادت مصادر محلية بأن قوات الاحتلال دهمت عددا من المنازل في عزون وعبثت بمحتوياتها. كذلك اقتحمت قوات الاحتلال مدينة سلفيت وانتشرت في مختلف أحيائها وشوارعها مطلقة الرصاص الحي وقنابل الغاز المسيل للدموع بشكل كثيف. كما اقتحمت قوات الاحتلال مخيم عين السلطان في أريحة ودفعت بتعزيزات إضافية وحاصرت حارة الدواهيك بالمخيم. هاجمت المقاومة الإسلامية في لبنان بقذائف من المدفعية تجمعا لجنود العدو الصهيوني في محيط موقع الراهب عند الحدود الجنوبية مع فلسطين المحتلة. كما هاجمت بالأسلحة الصاروخية والمدفعية تجمعا لجنود الاحتلال وآلياته شرق موقع السماقة في تلال كفر شوبة اللبنانية المحتلة. وأكدت المقاومة الإسلامية في لبنان أن هذه الهجمات تأتي ردا على اعتداءات الإسرائيلية على القرى اللبنانية ودعما للشعب الفلسطيني الصامت في قطاع غزة وإسنادا لمقاومته الباسلة. وكان طيران الاحتلال الحربي شن صباح اليوم عدة غارات على بلدة برعشيت والمناطق المشاعة تزامنا مع قصف المدفعيين على قرى منطقة العرقوب في الجنوب اللبناني. وحول آخر التطورات الميدانية في لبنان نتوقف وهذا التقرير.
جبهة لبنان المساندة لغزة وأهلها تجاه العدوان الإسرائيلي وجرائمه اللاإنسانية متواصلة، حيث تجاهلت المقاومة الإسلامية في لبنان التهديدات الإسرائيلية المتكررة وواصلت عملياتها في مختلف المناطق الحدودية في شمال الأراضي الفلسطينية المحتلة. وأعلنت المقاومة في لبنان مقتل عدد من جنود الاحتلال في مستوطنة المطلة، حيث شن المجاهدون هجوما على تموضع جنود العدو هناك وأصابوها إصابة مباشرة وأوقعوا أفرادها بين قتيل وجريح. وأكدت أن الهجوم الأخير جاء ردا على الاعتداءات الصهيونية على القرى الجنوبية الصامدة والمنازل المدنية وآخرها على بلدة عيترون، كما أعلنت قصف موقع الرادار الإسرائيلي في مزاريع شبع اللبنانية المحتلة بالأسلحة الصاروخية وإصابته إصابة مباشرة، كما استهدفت قوة لجنود الاحتلال بمرتفع الكارنتينا بمسيرتين. في غضون ذلك قالت وسائل إعلام إسرائيلية إن رئيس هيئة أركان جيش الاحتلال هيرتسي هاليفي أوعز بإعداد خطط لعملية برية ممكنة في لبنان واستخلاص الدروس من حرب غزة. وأوضحت أن هاليفي كلف معد خطط العملية البرية في قطاع غزة الجنرال تشيكو تامير بالتخطيط لعملية برية جديدة في لبنان. وكانت وسائل إعلام لبنانية قد كشفت أن تل أبيب أبلغت دولا أوروبية بأنها حددت مهلة حتى 15 آذار مارس الجاري للتوصل إلى تسوية سياسية مع لبنان، وإلا فإنها مستعدة لتصعيد العمليات العسكرية إلى حرب واسعة النطاق. مضيفة أن المفد الأمريكي آموس هوكشتاين جمد مهمته وقرر العودة إلى بلاده واستدعى مساعده الذي أبقاه في بيروت لمتابعة الاتصالات، بعدما ظهر أن مفاوضات التهدئة في غزة وصلت إلى طريق مسدود. تهديدات رد عليها حزب الله بالتأكيد على أن التهويل الذي تروجه جهات غربية بالوكالة عن إعطاء تل أبيب مهلة للبنان للتوصل إلى تسوية سياسية لن يجدي نفعا. وقال نائب الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم إن التهديد بكيان الاحتلال غير وارد وإنه أوهن من بيت العنكبوت وإلى زوال، محذرا من أن أي هجوم سيواجه برد مزلزل والمقاومة مستعدة لكل الاحتمالات.
بارك بيان المسيرات المليونية في صنعاء وعدة محافظات يمنية تصعيد العمليات النوعية ضد الاحتلال الصهيوني في جميع الجبهات الجهادية في اليمن ولبنان والعراق. وحذر البيان من استخدام المساعدات الإنسانية من قبل عدو الصهيوني الأمريكي كطعم واضح لقتل أبناء الشعب الفلسطيني. كما ثمن العمليات النوعية للقوات المسلحة اليمنية إسنادا لغزة باستهداف السفينة الصهيونية والمتجهة إلى كيان العدو، وكذلك استهداف القطع العسكرية الأمريكية والبريطانية حتى رفع العدوان والحصار عن غزة. ودعا بيان المسيرة الشعوب العربية والإسلامية وكل أحرار العالم إلى تفعيل سلاح المقاطعة الكاملة للبضائع الأمريكية والصهيونية والشركات الداعمة لهم. وحول المسيرات التي شهدتها المدن اليمنية نستمع لهذا التقرير.
حتى ينتصر الطوفان.
استمرارا في مناصرة ودعم غزة تتجدد التظاهرات الحاشدة في مختلف المدن اليمنية كما هو الحال كل جمعة. فهنا في ميدان السبعين بصنعاء ونحو 25 ساحة أخرى تتعالى الهتافات المنددة باستمرار مجازر وحصار الكيان الإسرائيلي في قطاع غزة، وتؤكد الشعارات على ثبات الموقف اليمني المساند للشعب الفلسطيني ومقاومته.
ندين جرائم العدوان والهمجية الصهيونية وأيضا الدعم اللامحدود الأمريكي والأوروبي على وجه الخصوص، ونعتبرهم شركاء أساسيين فيما يحدث.
خرجنا في هذا اليوم في ميدان السبعين وفي كل محافظات الجمهورية هي لنعلن ثباتنا على موقفنا المبدئي والإنساني في هذه المعركة المقدسة، معركة طوفان الأقصى. لن نكل ولا نمل في مناصرة أخواننا في غزة.
التظاهرات المليونية التي حملت شعار انتصارا لغزة ضرباتنا متصاعدة باركت تصاعد العمليات النوعية للقوات اليمنية ضد السفن الإسرائيلية والأمريكية والبريطانية، وثمنت كذلك الأدوار البطولية للمقاومة في لبنان والعراق، كما أعلن جموع المتظاهرين الدعم والتأييد للقيادة والقوات اليمنية في كل الخطوات المساندة لغزة والرابعة رادعة للعدوان على اليمن.
الشعب اليمني مع القوات المسلحة اليمنية مع القيادة اليمنية جاهزون ومستعدون لأن يذهبوا إلى أبعد نقطة قد يتخيلها العدوان الأمريكي الصهيوني. سنقاتل عن غزة مهما كلف الأمر.
البيان المشترك للتظاهرات الحاشدة التي عمت عدة محافظات يمنية أكد على استمرار النفير والحراك الشعبي المناصر لفلسطين وقضيتها، وتجددت فيه الدعوات لتحرك عربي وإسلامي عملي وفاعل لدعم غزة، وكذا تفعيل خيار المقاطعة السياسية والاقتصادية لكيان الاحتلال.
شارك مئات الفلسطينيين في مسيرة في رام الله وسط الضفة الغربية تنديدا بالحرب الصهيونية على قطاع غزة ودعما للمقاومة الفلسطينية والمطالب بوقف العدوان. ورفع المشاركون الأعلام الفلسطينية ورددوا هتافات منددة بالعدوان السياسة التجويع في قطاع غزة وأخرى تدعو للوحدة في مواجهة الاحتلال. بهذا نصل معكم إلى ختام الحصاد والعناوين الرئيسية. طيران الاحتلال الصهيوني يشن عدة غارات على مناطق متفرقة في قطاع غزة تسفر عن ارتقاء عشرات الشهداء وإصابة آخرين. إصابة 4 جنود صهاينة بجروح متفاوتة في عملية فدائية مزدوجة في محيط مستوطنة حوم الشمالية الضفة الغربية. وقوات الاحتلال تعتدي على المصلين بالضرب عند أبواب المسجد الأقصى وتمنعهم من أداء صلاة الجمعة. شكرا لكم المتابعة والسلام عليكم.
مستمعينا الأفاضل، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نرحب بكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، ونقدم لحضراتكم الموجات العاملة لإذاعتنا لكي تتمكنوا من الاستماع إليها وتستمتعوا ببرامجها، فابقوا معنا. نلفت انتباه مستمعينا الكرام في شرق العراق بأنه يمكنهم متابعة برامجنا على الموجة المتوسطة بذبذبة قدرها 612 كيلو هرتز، والتي تبدأ من الساعة 8:50 دقيقة صباحاً حتى الساعة 7:50 دقيقة مساء بتوقيت طهران، أي من الساعة 24 دقيقة فجرا إلى الساعة 24 دقيقة عصرا بتوقيت غرينتش. وعلى موجة FM بذبذبة قدرها 99 ميجا هرتز، والتي تبدأ من الساعة 7:50 دقيقة صباحا حتى الساعة 3:50 دقيقة عصرا بتوقيت طهران، أي من الساعة 24 دقيقة فجرا حتى الساعة 12:20 دقيقة ظهرا بتوقيت غرينتش. وأيضاً من الساعة 6:50 دقيقة مساءً حتى الساعة 6:50 دقيقة صباحاً بتوقيت طهران، أي من الساعة 23 دقيقة بعد الظهر حتى الساعة 23 دقيقة فجراً بتوقيت غرينتش. كما يستطيع أعزاؤنا الكرام في جنوب شرق العراق التقاط برامجنا على مدى 24 ساعة على موجة FM بذبذبة قدرها 97.4 ميجا هرتز. ويمكن لأعزائنا في العاصمة طهران التقاط برامجنا على موجة FM وبذبذبة قدرها 97.5 ميجا هرتز، وذلك على مدى 24 ساعة. كما يتمكن أهالي مدينة قوم المقدسة من الاستماع إلى مواد برامجنا الإذاعية على مدى 24 ساعة، وذلك على موجة FM وبذبذبة قدرها 99.1 ميجا هرتز، ونبث برامجنا على مدى 24 ساعة. أيضا إلى مستمعين الأحباء في شمال السعودية وجنوب شرق العراق وشرق الكويت على موجة FM بذبذبة قدرها 97.2 ميجا هرتز على مدى 24 ساعة. مستمعينا الكرام، نتمنى لكم وقتا طيبا ومفيدا مع مواد برامجنا الإذاعية. هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. إيران والأدب الروائي. بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران نحييكم أجمل تحية، ونقدم لكم حلقة جديدة من برنامج إيران والأدب الروائي. نتناول فيها موضوع الأدب الفارسي المنثور بعد الثورة الدستورية في إيران عام 1906. لحظات ونعود إليكم. أيها المستمع الكريم، لقد دخل النثر الأدبي الفارسي بعد الثورة الدستورية في العصر القاجري عام 1906 إلى عرصة لم يكن قد دخلها من قبل قط، بما تحلى به من السهولة اللغوية والوضوح في التعبير. فقد اختلفت أساليب الأدباء عن السابق، إذ لا نراهم يصرون على كتابة النثر المصطنع والكلام المسجع والأدب المرصع بالصناعات البديعية، بل نجدهم يفضلون البساطة والشفافية في كتاباتهم، وقد أصبحوا يحسبون على عكس القدامى استخدام لغة الحوار مظهرا من مظاهر التجدد والنضوج الفكري. ولما أضحى الأدب النثري شعبيا يهتم بما يهتم به الشعب، تفتح بشكل ملحوظ وتفرعت منه أنواع أدبية عديدة، إلى حد يمكن من خلاله القول إن الأدب المنثور في هذا العصر أخذ يضاهي كل الأدب المنثور الذي كتب في تاريخ الأدب الفارسي العريق. يقول الشاعر الأديب بارفيز ناتل خانلري في كتاب هفتاد سخن، أي 70 كلمة، لم يصل عصر من عصور الأدب الفارسي النثري إلى هذا الحد من الكثرة والوفور وتنوع المضامين والأغراض الأدبية النثرية. نعم، إن النثر الفارسي الحديث لا نظير له في تاريخ الأدب الفارسي بما تميز به من سلاسة ووضوح وجمال في المضامين والأساليب الكتابية والتعبيرية التي لم يكن جربها من قبل في حياته قط. ولكن يمكن تهميش الدور البارز الذي أدته عملية الترجمة إلى النهوض بالأدب النثري المعاصر، حيث أدخلت عملية الترجمة المتسارعة الأدب المنثور في مجال رحب، وفتحت له نوافذ نحو أفق فسيح من روائع الأدب العالمي استلهم منها صورا فنية وأساليب كتابية جديدة لم تكن تخطر له ببال. فقد تمكن أدباء الوطن في ظل نهضة الترجمة وانتشار المطابع والصحف وعوامل أخرى جرى الحديث عنها في الحلقات الماضية من أن يؤلفوا آثارا جديدة لم يسبق لها مثيل في تاريخ الأدب الإيراني العريق، حيث فتح هؤلاء نافذة جديدة وأفقا رحبا للأدب الفارسي وكتابه المبدعين.
أعزائنا المستمعين، في عصر ما بعد الثورة الدستورية شرع بعض الكتاب والأدباء كتابة الرواية بأسلوب جديد، فخلقوا الروايات التاريخية أولاً ثم انتقلوا إلى كتابة كثير من الروايات الاجتماعية التي تناولت كل واحدة منها أوضاع العصر وأحوال أهله، وأرسلت أشعتها نحو زوايا مختلفة من حياة الناس، حيث صورت كل رواية نموذجا من عذاب البؤساء والمعدمين من أبناء زمنها. وعلى هذا الأساس يمكن القول إن الرواية أفضل مرآة تعكس أخلاق الأقوام والشعوب وسجاياهم الخاصة. إن جميع الروايات التي كتبت في هذه الحقبة الزمنية قد تحلت باللغة النثرية المبسطة التي كانت ثمرة ذلك الزمن الذي تجلت فيه اللغة اليومية بكل وضوحها وشفافيتها. وقد أخذت هذه الروايات تتحدث بلغة شيقة وأسلوب جميل عن بيئة احتضنت مختلف طبقات المجتمع والمشكلات التي اعترضت طريق أبناء تلك الطبقات في الحياة. جدير بالذكر أن الخطوات الأدبية الأولى التي خطاها الأدب الفارسي في هذه الحقبة التاريخية كانت باتجاه الأدب الروائي، ونستطيع أن نذكر أسبابا عدة قادت إلى ظهور الرواية في هذه الحقبة، أهمها تحول النظام الثقافي والفكري في المجتمع وتغير متطلبات الشعب وتطورها، وكذلك الخدمات الجليلة التي قدمتها الصحف والمجلات في عصر الثورة الدستورية على صعيد بث الوعي بين الجماهير من خلال المسلسلات الروائية المترجمة لاجتذاب القراء، حيث نلحظ في الصحف الأولى قصصا وروايات مسلسلة، الأمر الذي شجع كثيرين من أصحاب القرائح الأدبية والملكات الكتابية على أن يجربوا حظهم في كتابة الرواية ولو مرة واحدة في حياتهم. لذلك نلمس ازدهار الجنس الأدبي الروائي أكثر من غيره من الفنون الأدبية في ربوع الثقافة الفارسية، حيث استولى على قلوب قسم كبير من متذوقي فن الرواية، فظهر ممن ظهروا من كتاب الرواية والقصة الفارسية، على سبيل المثال محمد باقر خسروي وشيخ موسى كبودراهنجي وصادق هداية وغيرهم. الحق إن الرواية وليدة أزمة تظهر من بين أشكال مختلفة لعالم آيل إلى الزوال، وأشكال جديدة تبحث عن بعضها البعض لتعطي إجابة على وضع جديد. لذلك يرى كتاب ساتسال دوستانيفسكي دار إيران أي 100 عام على كتابة القصة في إيران أن ظهور الرواية الفارسية في حقبة الثورة الدستورية كان ثمرة نظرة المجتمع الجديد، هذه النظرة التي اتخذت من معتقدات الطبقة الوسطى دعامة لها تختلف عن النظرة القديمة. وقد راج هذا الجنس الأدبي أي الرواية مع دخول الطبقة الوسطى ساحة الفكر والمعرفة والفن، فقد أصبح هذا النوع من الأدب يكتب لقراء يريدون أن يعرفوا أشياء كثيرة عن حياتهم وزمانهم. وقد ابتعد الكتاب عن أسلوب الاكتفاء بالإشارة إلى حياة الجماهير، بل أخذوا يتحدثون عن حياة الفرد في المجتمع بالتفصيل ويعرضونها للقارئ. لهذا السبب سلطت الرواية أضواءها على المنح الفردي والهوية الشخصية، حيث أصبح نيل الإنسان قيمته ومكانته في المجتمع الذي كان نتيجة نمو الرأسمالية والثورة الدستورية من أهم العوامل في ظهور الرواية والقصة القصيرة في الساحة الأدبية الإيرانية. في ختام هذه الحلقة أيها المستمع الكريم، لا يسعنا إلا أن نقول إن اللغة النثرية السهلة والوضوح في التعبير وتنوع الأساليب الكتابية في السرد الروائي أصبح من أهم سمات الأدب الروائي الفارسي في عصر ما بعد الثورة الدستورية عام 1906 للميلاد، وقد تفرعت غصون دوحة الأدب الروائي النثري في هذه الحقبة إلى حد يمكن القول إن الأدب المنثور في هذا العصر أخذ يضاهي كل الأدب المنثور الذي كتب في تاريخ الأدب الفارسي القديم. بهذا أيها الإخوة والأخوات وصلنا وإياكم إلى نهاية هذه الحلقة، راجين الله تعالى أن نلتقيكم في حلقات أخرى من برنامج إيران والأدب الروائي. دمتم بألف خير.
صاحب الزمان، أتعلم أن هذا القلب سيبقى مكسورا معموما قد ملئ بما يكفي من هذه الدنيا ولم يبقى له أمل في الحياة غيرك؟ فيا سيدي، متى اللقاء؟
وين انت ويب يا كهف يا حبيب السماء؟ أين استقرت بك يا إمام النوى؟ زار عليك بكل دروب ركعتين ودعاء.
كيف يمكن أن أقوي علاقتي مع إمام الزمان؟ كيف أتحصل على رضاه؟ كيف أستطيع أن أكون ممن يدعو له الإمام ويشمل برأفته؟ كيف أكتب في سجله من أنصاره وممن يمهل لقضيته؟ أعمال كثيرة توصلك إلى اللطف الإلهي وتشمل برعاية الإمام.
لوليك الفرج اللهم عجل لوليك الفرج يا مهدي.
متى اللقاء؟ متى اللقاء؟ تقوية العلاقة مع الإمام صاحب العصر والزمان عليه السلام من خلال النظر بالقضية المهدوية، ونقصد بالنظر هنا التفكر والتمعن والتأمل، بالإضافة إلى التسلح بالثقافة المهدوية الرصينة. نتعرف على تفاصيلها عقيدة وتاريخا ومستقبلا، وكذلك علينا أن نتعرف على الشبهات وردودها، فقد كتب في هذه القضية المباركة ما يزود القارئ والباحث مادة علمية تغنيه خير غناء. ويطول بنا الوقوف خلف نوافذ الانتظار بلا لقاء وبلا موعد، فقط أمل ودعاء. هل إليك يا ابن أحمد سبيل فتلقى؟ متى اللقاء؟
متى اللقاء
يا صاحب الزمان؟
يا صاحب الزمان، الأمان الأمان، وإن شمسك عن سمائي لو يا المهدي موت حان ها. الأمان الأمان هذا آخر كل دعائي.
إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
حشاية من قلب عاش المحنة وكبر بيه، حجاية محب تغذى المحبة وسهر ليه، حجاية عراقي مر بالعشق ويا قطار الليل، هنيال عم السمع دقق هوى وشم ريحة الهيل. حجاية ويهن. بسم الله الرحمن الرحيم. سلام عليكم أغاتي وتاج راسي مستمعين وحبايبنا في العراق وخارج العراق، والله يشفيكم يا أبويا شر كل ظالم وفاسد ومحتل، وياكم أخيكم كريم أبو عزيز. من مفاخر الشيعة ورفعت راسنا إحنا أتباع مدرسة أهل البيت عليهم السلام، أنه المرجع الديني عندنا ما يتبع الرئيس ولا الملك ولا الأمير ولا يعتاش على راتب رسمي منه، الأصل هو أنه الحاكم الديني هو نفسه يصير الحاكم السياسي علينا، بيد الفتوى وبيد القضاء وبيد تنظيم كل شؤون الدولة، مثل ما كان الحال في وجود الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله ودولته بالمدينة المنورة، وبعدين مثل ما صار الحال بحكم الإمام علي عليه السلام، فكانوا هم الحكام الدينيين والسياسيين للدولة الإسلامية. لكن إذا شاءت الأقدار والظروف القاهرة أن ينفصل الحاكم الديني أي المرجعية الدينية عن الحاكم السياسي، فالحاكم الديني بالمجتمع الشيعي ونظام الحكم بمذهب شيعة علي بن أبي طالب عليه السلام، هذا الحاكم الديني سلطته أكبر وأهم وفوق سلطة الحاكم السياسي، ولهالسبب مستحيل وما ممكن أن يتبع المرجع الديني وصاحب القرار الشرعي للأمة بالمذهب الشيعي أن يتبع الحاكم وصاحب القرار السياسي. ولهذا عدنا بمذهبنا لازم دائما تتحقق هاي القاعدة اللي يثبتها هذا الحديث الشريف لأمير المؤمنين الإمام علي عليه السلام، من يقول إذا رأيتم العلماء على أبواب الملوك فبئس العلماء وبئس الملوك، وإذا رأيتم الملوك على أبواب العلماء فنعم الملوك ونعم العلماء.
أنا من هالوطن أنت على جدك علي أنت.
اللي يتواجد بيها أغلبية شيعية على مر التاريخ، الحاكم والملك والسلطان هو اللي يقصد باب المرجع الديني عندنا الشيعة، ومن صار الحكم بيدهم مثل ما صار بالجمهورية الإسلامية بإيران، الولي الفقيه سلطته وصلاحياته أعلى من رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء، وهو القائد العام للقوات المسلحة. وبالعراق ولو نظامنا مو إسلامي ولا يمثل أبدا نظام الحكم بمذهب أهل البيت عليهم السلام، لكن بحكم وجود الأغلبية الشيعية رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء يتشرفون ويتمنوها من رب العالمين أن ينالون شرف الوقوف على باب المرجع الدين الأعلى مثل سماحة آية الله السيد علي السيستاني الله يحفظه ويطول بعمره، ويتمنون أن يقبل لقاهم بالبراني ولو 10 دقائق. هذا النظام عد غيرنا في مذاهب إخواننا من أهل السنة والجماعة يصير بالعكيس، يعني الملك والسلطان ورئيس الجمهورية هو اللي يوقع على قرار تنصيب مفتي البلاد الأعلى واللي بيد الحكم الديني بالبلد، يعني الحاكم الديني هو اللي يتبع الحاكم السياسي والأمير والملك والرئيس. وإذا أراد الملك والأمير والرئيس أن يعزل سماحة المفتي فيعزله بشخطة قلم، وحتى يصير لهذا الوضع مسوغ ديني وعقلي خلوا للحاكم اللي هو لا ديني ولا يعرف من الدين يمكن حرف واحد عنوان ولي الأمر. يا أبوي اشكبرها هاي، ولي الأمر السياسي والديني والعسكري وكل شي وكلاشي، وهي هاي علة العلل والسبب الأول والأهم في كل التخاذل العربي اللي نشوفه اليوم عن نصرة أهلنا بغزة. ولي الأمر يوم اللي راد خراب سوريا وصرف 200 مليار دولار على خرابها وسقوط الدولة بيها، طلعت فتاوى النفير العام والجهاد بالسلاح والنكاح لنصرة ما بين قوسين الثورة السورية. لكن اليوم ولا فتوى ولا سطر ولا كلمة تطلع من سماحة المفتي لنصرة أهلنا المظلومين بغزة، لا، ويصير العكس، يعني معبر رفح المصري الفلسطيني ينغلق وما تعبر منه لأهل غزة ولا قرصة خبز، لكن من ذاك الصوب يتشكل جسر بري من دبي يعبر السعودية والأردن ويوصل للكيان الصهيوني اللقيط، حتى يوصل للكيان الصهيوني اللقيط الأكل والفاكهة الطازجة مثل ما يعبر ويتباهى الإعلام الإسرائيلي بأصدقاء العرب.
دورنا نزلت وحنا وضعنا صعب، بناكل الزعتر حاف
بدون خبز؟
من دون خبز.
طب وإيش كيف بابا بيجيب لك الأكل؟
بابا جنة،
بابا مستشهد؟
آه
أمانة. طيب وكيف بتقضي يومك انت احكي لي؟
بقضي يومي مع أخويا.
أخوك؟
آه.
طب ليش زعلانة؟ ايش ناقصك؟ احكي لنا ايش ناقصك؟
ناقصنا كل شيء.
ايش قولي لي؟
اشتقت انا لكم لابيا، اشتقت انا كل شيء.
أطفال غزة فوق الموت من القصف ونار الوحشية الإسرائيلية ديموتون من الجوع وسوء التغذية، وسيادة المفتي هذا موقفه.
أما دور حكام العرب شو جاملك الحاكم العربي؟ أنت تتكلم عن أمريكا وفرنسا وبريطانيا، أمريكا تملك 15 بارجة، ما تقول لي مين فوق الطيارة؟ الطيارة فوق الله ولا الله فوقها؟ تفكرها حمامة بالطخة بتنزل ابن الحلال؟ اخوان فكوكم من الهبل، التزموا بشرع الله، وشرع الله لا يعني المغامرة الفاشلة، المغامرة العبثية، المقاومة الفارسية، ما بنقبل هذا الكلام، ما بيمشي علينا، وما بخاف ولا بستحي، وين مصفت الصف كما يقولون. هذه مقاومة مرعية من إيران فارس، مش مرعية من أهل السنة والجماعة.
يا أبويا مو عجيبة هاي النتيجة أبدا، لا تتعجب من هذا الموقف من سيادة مفتي الديار، من جنابه ياخذ راتبه من حاكم سياسي وولي أمر هو بالأساس صديق حميم للكيان الصهيوني ومطبع وياه من سنين. وهاي الحالة إن إحنا العراقيين عبرة ودرس أن نحافظ على هالمعادلة ما بين الحاكم السياسي بالبلد والحاكم والمرجع الدين الأعلى للأغلبية بالشعب العراقي، بأن يكون في استقلال تام عن الحاكم السياسي، لا بل وأن يكون الحاكم السياسي هو التابع له واللي يسمع منه ويطيع أمره، وليكون حاكمنا مثل الحكام اللي يخاطبهم الشاعر العراقي الأكبر الجواهري بهاي أبياته:
إني لأسأل قادة أذنا يتخارسون بحجة الصمم، فيما الحياة ترى إذا خليت من أخذ ثأر عن دم بدمي، وإذا النفوس هوت إلى رممي، وإذا الأنوف خلت من الشمم، ولما الرجال وفي الحريم غنى عما استبيح لهم من الحرم، ما أقبح الأصنام ليس لها دعة الرضا والصمت في الصنم، يتفرجون على مقابحهم إذ يدعون محاسن شيئي، اللهم عفوك إنني برم ولقد يدس الظلم في البرم، فلا إن تعابثت الجيوش بهم فلديهم جيش من الكلمة.
وحيّ العراق وحيّ الله كل من يخدم بوعي وبإخلاص، وشكرا لاستماعكم يا هلنا وحبايبنا، وهذا أخوكم كريم أبو عزيز ومودعين والله.
وجدتك أنت يا ربي منايا وحلو أفكاري، ألذ مشاربي أخلو بهمهمتي وأسراري، ويسكرني عن الدنيا دعائي وقت أسحاري، أيا حنان يا منان يا رحمن يا باري، لقاؤك غايتي يا رب فيه كنز أنواري، إليك أبث ما تدريه من عشقي وإضماري، يا